بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأصلي وأسلم على نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، أما بعد، ففي هذا اليوم الأحد 23 من شهر ربيع الأول 34، القراءة معنا من بلوغ المرام في باب الرضاع من الأبواب المتصلة بكتاب النكاح، وأوله الحديث رقم 978 بترقيم العلامة البسام رحمه الله تعالى. قال الحافظ ابن حجر في باب الرضاع عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحرم المصة والمصتان. أخرجه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظرنا من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت سهلة بنت سهيل فقالت: يا رسول الله، إن سالما مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا، وقد بلغ ما يبلغ الرجال، فقال: أرضعيه تحرمي عليه. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها بعد الحجاب، قالت: فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعته، فأمرني أن آذن له علي وقال: إنه عمك. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا ب5 معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنتي حمزة، فقال: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. متفق عليه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. هذا أول حديث يمر معنا، ليس في الصحيحين ولا في أحدهما في هذا الباب. طيب، حديث أم سلمة، يقول الشارح: حديث صحيح. أخرجه، يقول الأول حافظ بن حجر، رواه الترمذي وصححه هو والحاكم. قال الشارح: الحديث صحيح، أخرجه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وإسناده صحيح على شرط الشيخين. يعني الظاهر أن عبارة الترمذي حسن صحيح فقط، وما بعدها هذا من كلام المؤلف، كلام الشارح، لأنه ما ليست من عادة الترمذي أن يقول: وإسناده صحيح على شرط الشيخين. قال: وله شاهد من حديث عبد الله بن الزبير مرفوعا. قال الشيخ عبد الله الفوزان عن هذا الحديث بعد أن ذكر أن الترمذي رحمه الله صححه، قال: رواه يحيى القطان عن هشام بن عروة عن يحيى بن عبد الرحمن عن أم سلمة موقوفا. وقال الدارقطني: قول يحيى أشبه بالصواب. ورواه ابن أبي شيبة عن عبدة عن هشام بن عروة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن جده عن أم سلمة بنحوه موقوفا. وكذلك رواه إسحاق بن راهوية في مسنده موقوفا. وقول الحافظ: إن الحاكم صح الحديث، قال: لم أقف عليه لأني لم أجد الحديث في المستدرك ولا رأيت أحدا عزاه إليه. الحافظ بن حجر يقول: صححه هو الحاكم. كتاب المستدرك الموجود المطبوع الآن فيه أخطاء وفيه سقط كثير، فالنسخة الموجودة في هذا الزمن والمطبوعة نسخة سقيمة. المستدرك كل الطبعات الموجودة، لا كل الطبعات الموجودة، كل الطبعات الموجودة للمستدرك لم تقارن بنسخ خطية. آخر طبعة تقصد اللي حققها على كتب الألباني وعلى تحفة الأشياء على إتحاف المهرة. على كل الطبعات التي طلعت عليها، والمعروف أن المستدرك لم يحقق على نسخ خطية، كلها سقيمة، لكن بعضها يعني أحسن من بعض. لكن أريد أن أقول أن فيها سقط. ولهذا الحاكم الحافظ بن حجر لما يقول صححه الحاكم، يحتمل أنه في نسخة الحافظ بن حجر الحديث موجود ولكن سقط من النسخ الموجودة عندنا. لأن الحافظ بن حجر له كتاب اسمه إتحاف المهرة، وهو كتاب تخريج مثل تحفة الأشراف، فربما وجد الحديث فيه، ولما ترجع إلى الكتب الأصول المطبوعة لا تجد الحديث، فمعناه أنه فيه اختلاف. ولهذا كثير من الباحثين اليوم بدأوا في تحقيق المستدرك لكن لم يكتب لهم الانتهاء، سبحان الله. حتى أن بعض مشايخنا في المدينة من 25 سنة، قبل 25 سنة أعلن أنه بدأ في تحقيق المستدرك، ولا يزال هذا الإعلان أو هذا الخبر في خبر كان، يعني ما في أي خبر على تحقيق. لم يخرج المستدرك بنسخة محققة تحقيقا على مخطوط. الشيخ مقبل رحمه الله كان قد بدأ في التعليق على المستدرك، لكن هو حقيقة مجرد تعليق، وليس التعليق للشيخ فقط، علق الشيخ عليه وعلق معه طلابه وبعض العلماء، ولكن لم يستدركوا كثيرا من الأشياء التي ينبغي أن تستدرك، يعني ما حقق الكتاب على نسخ خطية ولا على نسخ. أقصد من ذلك أن كلمة الشيخ عبد الله الفوزان هو لما يقول الحاكم صحح الحديث، لم أقف عليه لأني لم أجد الحديث المستدرك، عبارة لم أقف عليه جيدة، يعني لا يبادر فيقول أخطأ الحافظ بن حجر، لأنه قد يكون في المستدرك صحح الحاكم ولكن سقط من النسخ الموجودة عندنا. لكن قوله ولا رأيت أحدا عزاه إليه، يعني هذا إذا كان قد قاله بطريق الاستقراء فنعم، قد يقال إن الحافظ وهم، لكن إذا كان قد قاله هكذا بدون استقراء كامل لكلام العلماء والمراجع فيحتاج أن ينظر. على كل، تصحيح الحاكم لا يعتمد عليه، يعني في النهاية سواء ثبت تصحيح الحاكم أو لم يثبت، فإن تصحيح الحاكم كما تقدم معنا مرارا لا يعتمد عليه، لا يعتمد عليه العلماء رحمه الله. سيأتي إن شاء الله معنا، سيأتي معنا إن شاء الله. على كل، تكتبون عند هذا الحديث: رجح الحافظ بن حجر وقفه على أم سلمة، رجح الحافظ الدارقطني، رجح الدارقطني وقفه على أم سلمة، يعني هو من كلامها. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تكتب العلل الجزء الخامس عشر 255، وتكتب أيضا ورواه ابن أبي شيبة وابن راهوية عن أم سلمة موقوفا أيضا، هذا ما يؤكد أنه أن الصحيح في الحديث أنه موقوف من كلام أم سلمة، رواه ابن أبي شيبة وإسحاق بن راهوية عن أم سلمة موقوف. قال الحافظ ابن حجر: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا رضاع إلا في الحولين، رواه الدارقطني وابن عدي مرفوعا وموقوفا ورجح الموقوف، أي كلام ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسميه العلماء مرفوع، وأي كلام ينسب إلى الصحابة يسميه العلماء موقوف. اتضح لكم؟ إذا نسب كلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسميه العلماء مرفوع، وإذا نسب إلى الصحابة يسميه العلماء موقوف. والمرفوع قد يكون صحيح وقد يكون ضعيفا، والموقوف قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا. اتضح لكم؟ وما أضيف للنبي المرفوع، وما لتابع هو المقطوع، والمنسوب إلى التابعين يقال له مقطوع. هذه ثلاث أنواع من علوم الحديث: المرفوع والموقوف والمقطوع. من يعيدها؟ أيوة وسعيد. المرفوع ما تعريفه؟ ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو ما رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أي كلام ينسب إلى الرسول فهو مرفوع، يقال له حديث مرفوع. طيب والموقوف؟
على الصحابة.
على الصحابة. والمقطوع؟ على التابع. طيب هل يشترط في الحديث المرفوع أن يكون صحيحا؟ يا حسن، ما يشترط، لأن الكلام المنسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام قد يكون صحيح عنه وقد يكون غير صحيح، وهكذا إلى الصحابي وهكذا إلى التابعي، واللي يتابعون مواقع الإنترنت والرسائل كم تأتيكم في الإيميلات من أحاديث، أحاديث لم يسمع بها ابن الجوزي في الموضوعات ولم يسمع بها كل من كتب في الموضوعات المتقدمة. ولهذا تحروا يا أخوان، تحروا من الأحاديث التي تصفهم، لا ترسلها، لا ترسل عبر أي شيء إلا أن تتأكد من الحديث. وبرامج التأكد كثيرة، في موقع اسمه موقع الدرر السنية المسؤول عنه الشيخ علوي السقاف، هذا يفيدك في معرفة الحديث. في على الآيفون؟ أي أنت هذا الأخبر أخونا يخبركم إنه يعني ممكن تنزله. أيوة تنزله. وكلما أقللت من التعامل مع هذه البرامج الحديثة كلما كان أريح لك وأحسن. ها؟ لكلما أقللت من التعامل كان أحسن. يعني كل يوم يصلك 50 حديث 40 حديث 10 أحاديث وأنت تحتاج ترجع، يضطرب عندك الوقت. اللي ما عنده يعني اللي وقته يعني أموره طيبة هذا شيء آخر، لكن اللي مرتبط بأشياء ما يستطيع، يعني كل شوية يأتي حديث، عرفت؟ هو صح باب دعوة، لكن أنت أيضا انتبه. لا لا، المقطوع الكلام المنسوب إلى الصحابي إلى التابعي. إذا قلت أنا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، هذا نسميه قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كلام الله ما لا أعلم، هذا إيش؟ منسوب إلى أبي بكر فهو موقوف وإسناده ضعيف مع شهر. نعم. وإذا قلت قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله إذا رأيت قوما يتناجون في أمر دينهم فاعلم أنهم على بدعة، يعني يتسارعون يجتمعون في البيت يخبون كذا، فهذا إيش نسميه؟ مقطوع، وإسناده صحيح عن عمر بن عبد العزيز. طيب، إذا عرفنا المرفوع والمرفوع. وعادة كل ما نسب إلى التابع فمن دونه فيقال له أيضا مقطوع. إذا قلت قال عيسى الذيب كذا وكذا، هذا إيش؟ مقطوع، لأنه قطع، انقطع يعني مرتفع إلى الأعلى. عرفتم إخواني؟ هذه ثلاثة أنواع من علوم الحديث تأخذها في جلسة واحدة، شوف كيف على نعمة. هذه من فوائد مدارسة العلم. إيش الفرق؟ الفرق لما تعرف أن هذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويصح فهو حجة، فهو إيش؟ حجة. ولما يكون منسوب إلى الصحابي تنظر هل خالفه الصحابة ولا وافقوه، إذا خولف فليس بحجة، وإذا منسوب إلى التابعين فهو ليس بحجة، الحجة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالحافظ بن حجر يقول حديث أم سلمة هذا جاء مرفوعا وجاء يعني مرة كان الرواة ينسبونه إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومرة ينسبونه إلى أم سلمة، وهكذا حديث ابن عباس. فالمحدثون يقولون الراجح أن هذا موقوف على أم سلمة، موقوف على ابن عباس. هنا يقول في حديث ابن عباس، يقول الشيخ عبد الله الفوزان حديث ابن عباس رواه الدارقطني وابن عدي في الكامل والبيهقي، وذكر إسناده مرفوع. قال الدارقطني لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل وهو ثقة حافظ، وقال ابن عدي وهذا يعرف بالهيثم، وغير الهيثم يوقفه على ابن عباس، والهيثم يغلط الكثير على الثقات كما يغلط غيره. وقال البيهقي هذا هو الصحيح موقوفا، وصحح وقفه الحافظ عبد الحق وابن عبد الهادي والزيلعي وغيره. إذن تكتبون عند قول الحافظ بن حجر ورجح الموقوف، تكتبون وهو الصحيح، الصحيح أنه أيضا موقوف، موقوف على ابن عباس. قال الحافظ بن حجر وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم، أخرجه أبو داود. هذا إيش مسميه الحديث، مرفوع ولا موقوف ولا مقطوع؟ مرفوع، هذا مرفوع. يقول الشارح الحديث ضعيف، كنت شارح حديث ضعيف. والعجيب أن الحافظ بن حجر سكت ولم يذكر فيه شيء، والحديث مسلسل بالضعفاء. طيب، نحن نقف عند هذا ونبدأ نرجع إلى أول حديث. الحديث الأول حديث عائشة رضي الله عنها لا تحرم المصة والمصتان. لا تحرم يعني لا تكسب حرمة، والمصة الواحدة من المص، يعني هل هي الرضعة الكاملة أو مجرد التقام الثدي؟ إذا الطفل التقم الثدي وشفط منه هذه قال لها مصة، ومنهم من يطلق المصة على الرضعة الكاملة، أنه يأخذ الثدي ويمص فيشرب حتى يرتب ثم يتركه بإرادته. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول المصة والمصتان لا تحرم، فلو رضع الطفل رضع واحدة أو رضعتين أو كان مجرد فقط مصة ومصتين بدون يعني أقل من الرضعة تكون المصة في هذا الحال، فهي لا تغني، يعني لا تسمى لا تغير شيئا. الذي يغير هو الكثير، لكن ما مقدار الكثير سيأتي بيانه. ولهذا من فوائد الحديث أن الرضاع المؤثر بانتقال نفعه من المرضع إلى الرضيع هو ما أنشز العظم وأنبت اللحم كما سيأتي، وأما المصة والمصتان فلا أثر لهما في تكوين الطفل، هذا يعتبر رضاع يسير. الحديث الثاني قال النبي عليه الصلاة والسلام: انظرنا من إخوانكن، يعني هذا قاله على سبيل الإنكار والتأكيد، المبالغة في التأكد، يعني كلما جاء شيء تجد بعض الناس يكثر عندهم هذا الجانب، يكثر عندهم هذا الجانب أنه التراضع فيما بينهم، حتى أن الرجال يدخلوا على النساء فإذا أنكر عليهم قال، إذا أنكر عليهم يقول: هذا أخي من الرضاع. فقوله انظرنا من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة، المجاعة خلو المعدة من الطعام، ومعناه أن الذي إذا جاع كان طعامه الذي يشبعه اللبن من الرضاع هو الذي يثبت به الحرمة. إنما الرضاعة من المجاعة، الحديث دليل على أن مطلق الرضاع لا يحرم، يعني ليس أي رضاع يحرم، الرضاع المحرم له شروط وضوابط. الذي يحرم هو ما يسد الجوع ويغذي الطفل، فيكون حينئذ كالجزء من المرضعة، فيصير كأحد أولادها تغذى في بطنها وصار بضعة منها. وهذا الحديث إخواني أصل في التثبت من الرضاع، كان يحصل قديما بين النساء بينهم بين هذه تضع طفلها وتذهب ترعى، وهذه تضع طفلها وتذهب هنا، فيصيح الولد فترضع فلانة بدون إحصاء وبدون بينة. فلما تأتي أنت تتزوج امرأة ما تشعر إلا وإنسان عندها، من هذا وكيف يدخل؟ قالوا: هذا عمنا من الرضاع، هذا أخي من الرضاع، هذا كذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: انظرنا من إخوانكن، يعني تأكدن. وفي هذا أيضا يعني جاء في بعض الألفاظ أن النبي صلى الله عليه وسلم متى قال ذلك؟ أنه جاء فوجد رجلا عند عائشة فقال: من هذا؟ فقالت: أخي من الرضاع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني عندها غيرة على محارم وعلى نسائه، فلهذا هذا التنبيه أن الإنسان الرجل يكون صاحب غيرة على حريمه وبناته ونسائه، الغيرة التي ذبحت بغير سكين في هذا الزمن وفي هذا العصر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: انظرنا من إخوانكم، اتأكدوا. يقول الشارح رحمه الله تعالى: اختلف العلماء في وقت الرضاع الذي يتعلق به التحريم، ولهم في ذلك أقوال، ولكن الذي يصلح للبحث والمناقشة ويستند حكم إلى أدلة أربعة مذاهب، هي أن الرضاع المعتبر ما كان في الحولين فقط، والثاني ما كان في الصغر ولم يقدروه بزمن، والثالث أن الرضاع يحرم ولو كان يحرم ولو كان للكبير البالغ أو الشيخ، والرابع أن الرضاع لا يكون محرما إلا لمن كان في الصغر إلا إذا دعت الحاجة إلى إرضاع الكبير الذي لا يستغنى عن دخوله ويشق الاحتجاب منه. فذهب إلى الأول الشافعي وأحمد وصاحب أبي حنيفة أبو يوسف ومحمد بن الحسن واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، لمن أراد أن يتم الرضاعة، فجعل تمام الرضاعة حولين، فلا حكم لما بعدهما، فلا يتعلق به تحريم. والأحاديث التي وردت أيضا في الموقوفات. وذهب إلى القول الثاني: أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في الصغر، خلع عائشة، وروي عن ابن عمر وابن المسيب. ودليل هؤلاء ما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنما الرضاعة من المجاعة، حيث يقتضي عمومه أن الطفل ما دام غذاؤه اللبن فإن ذلك الرضاع محرم، وهو نظر جيد ومأخذه قوي. لكن يشكل عليه ماذا يا شباب؟ يشكل عليه أن الحديث موقوف، يشكل عليه أن الحديث كما ذكرنا موقوف. هذا الحديث ولا الحديث الثاني؟ لا، هذا حديث آخر. إنما الرضاعة من المجاعة، لا هذا متفق عليه، إذن لا ذاك الثاني. وذهب إلى القول الثالث طائفة من السلف والخلف، منهم عائشة ويروى عن علي وعروة وعطاء إلى آخره، ونصره ابن حزم. وكانت عائشة إذا أحبت أن يدخل عليه أحد من الرجال أمرت أختها أم كلثوم أو بنات أخيها فأرضعته. استدلوا بالحديث الذي ذكره المؤلف، حديث عائشة: جاءت سهلة بنت سهيل فقالت: يا رسول الله، إن سالما مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال، فقال: أرضعيه تحرمي عليه. سالم مولى أبي حذيفة كان كبيرا ملتحيا، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترضعه. والفقهاء اختلفوا في صفة الإرضاع، منهم من قال أنها حلبت له وشرب، ومنهم من قال غير ذلك، لكن ما في الرواية تفصيل لهذا. والعلماء اختلفوا في الأخذ بهذا الحديث، فالجمهور على أنه منسوخ، ومنهم من قال هي واقعة عين، يعني ما تعمم، يعني حالة خاصة كانت في ذلك الوقت. ومنهم من قال يستعمل عند الحاجة، هو مذهب ابن القيم وغيره. لهذا يقول الشارح: ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم إلى أن هذا يصلح لكل من كان مثل سالم. اللي يظهر أن هذا يرجع لأمر الحاكم، يرفع مثلا للقاضي أو كذا وهو يجتهد، ولكن الرضاع الكبير لا ينفع، الرضاع الكبير لا يحرم الرضاع ما كان في الصغر. وأيضا هناك شروط أخرى سيأتي إن شاء الله بيانها. يقول الشيخ الفوزان: ذهب الجمهور من أهل العلم من الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار إلى أن رضاع البالغ لا يحرم، واستدلوا بقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. هذا الأقرب، هذا الأقرب، والذي في سالم مولى أبي حذيفة حالة خاصة يمكن أن يقاس عليه إذا احتيج إليها بنظر الحاكم يعني. أما أن يعمم القول بأنه يعني ينفع فهذا غير صحيح. لأن كل واحد سيدعي هذا الأمر، يعني من الحالات الخاصة مثلا يكون هناك طفل نشأ في هذا البيت وتربى فيه ويكون لقيط ولا يعرف إلا هذه المرأة وإلى آخره. المقصود أنه يرفع الأمر للقاضي إذا رأى أنها تناسب، يمكن أن يطبق فيها ما طبق في سالم مولى أبي حذيفة ويتأكد. وإلا فالأصل أن الرضاع لا ينفع إلا في الصغر. حديث عائشة في قصة أفلح أخا أبي القعيس، هذا عمها من الرضاعة، عمها من الرضاعة، ففيه دليل على أن الطفل إذا رضع من امرأة انتشرت المحرمية من جميع الجوانب مثل النسب. إذا رضع من امرأة فهذه المرأة أمه، وزوج هذه المرأة أبوه، وإخوان هذا الأب أعمامه، وأبو هذا الأب جده، كلهم من الرضاع، وهذه المرأة أمه، وأبناؤها إخوانه من الرضاع، سواء أبناؤها من هذا الرجل أو أبناؤها من رجل آخر، أبناؤها الذين رضعوا معه أو الذين ولدوا قبله أو الذين سيولدون بعده، كل من يتصل بهذه المرأة فهو أخ له من الرضاع. هذا الرجل أيضا اللي هو زوجها يعتبر أبوه من الرضاع، وأبناؤه من هذه المرأة إخوان هذا الطفل من الرضاع، وأبناؤه من غير هذه المرأة أيضا إخوان هذا من الرضاع، إخوان من الأب. وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قال: الحديث فيه دليل على وجوب الحجاب، والمراد الحجاب الشرعي الذي يعني أن تستتر المرأة جميع بدنها، ومن ذلك الوجه والكفان والقدمان وموضع الزينة، ولهذا عائشة لم تأذن له رضي الله عنه. الحديث الذي بعده حديث عائشة: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن، يعني كان هذا الكلام قرآن يتلى، ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي فيما يقرأ من القرآن. الآية الأولى: 10 رضعات معلومات يحرمن، نسخت بالآية الثانية: 5 معلومات، ثم هذه حتى هذه 5 معلومات نسخت، وهذا نوع من النسخ، تنسخ الآية ويبقى حكمها، تنسخ الآية ويبقى حكمها، تنسخ الآية يعني لا تصبح قرآن ويبقى حكمها معمولا به، مثل الآية الأخرى: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، يعني العجوز الثيب إذا زنى فإنه يرجم، هذا كانت آية ثم نسخت وبقي حكمها. وهناك العكس، أن ينسخ الحكم وتبقى الآية، مثل ماذا؟ واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. كان هذا هو الحكم، إذا زنت تحبسها في البيت، ثم جاء الحكم بالرجم أو الجلد، هذا مما بقيت الآية تتلى ونسخ الحكم. ويذرن أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، ثم نسخ أي بالآية التي قبلها: والذين يتوفون منكم وإذا أزواج يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وفي قوله عليه الصلاة والسلام 10 رضعات معلومات يحرم، معناه أو 5 رضعات معلومات، معناه لابد من التأكد من الرضاع المحرم، أولا أن يكون 5 مرات يلتقم الطفل الثدي في كل مرة ويبقى يمص منه بإرادته حتى هو يتركه من نفسه، هذه تسمى واحدة، و5 مرات سواء كانت في مجلس واحد أو في يوم واحد أو في أيام متعددة تسمى 5 رضعات في الحولين. فإذا جاءت امرأة وقالت: هذا رضع 5 مرات، قالوا لها: أنت متأكدة؟ قالت: أظن أنها 5 أو 4. فما حكم ذلك؟ أي الاحتياط، والأصل أنه لا رضع، لازم 5 رضعات معلومات متيقنات، العدد والعلم واليقين. فإذا شكت فكأن لا شيء، مشبعت. فإذا شكت المرضعة أو قالت ما أدري أو كذا، فنبقى على الأصل وهو أنه ما في شيء في مجلس أو في مجالس متعددة، أو حتى في مجالس متعددة، يعني إما في مجلس واحد أو في مجالس متعددة، في يوم أو في أيام، ما دام أنها خمس رضعات معلومات فيثبت بها هذا الحكم. طبعا المسألة فيها خلاف بين العلماء، بعضهم من يقول ثلاث رضعات تكفي، وبعضهم من يقول قل أو كثر، لكن هذا القول هو أعدل الأقوال أنها خمس رضعات. قال هنا هو مذهب الشافعي وأحمد، مذهب الشافعي وأحمد. المالكية والأحناف عندهم أن قليل الرضاع وكثيره يحرم، يقول هنا في الفوائد: الرضعة لا تحتسب رضعة حتى تكون وجبة للطفل تامة، كالأكلة من الأكلات والشربة من الشربات. أما قطع الطفل الثدي لعارض كالتنفس أو نقله من ثدي لآخر فهذه لا يعتبر رضعة، وإن كان هو المشهور من مذهب الحنبلي، يعني معناه أنها تكون وجبة كاملة له، فتحتاج إلى مجالس متعددة. يقول هذا مذهب الشافعي والرواية الأخرى عن الإمام أحمد واختيار ابن القيم وشيخنا عبد الرحمن السعدي. وعلى هذا لا يتصور أن تكون في مجلس واحد إلا أن يكون طويلا. فإذا قطع الطفل من أجل التنفس أو من أجل انتهاء الحليب أو صوت، فلا تعتبر أقل من رضعة. قال في الفوائد أيضا: نقل الدم، أخذ الدم من الرجل للمرأة لا ينشر به حرمة ولو كثر، يعني ليس له حكم الرضاع. هنا أيضا في الفوائد ذكر الشيخ البسام عن شيخ الإسلام أنه إذا ارتضع الطفل من امرأة خمس رضعات في الحولين قبل الفطام صار ولدها باتفاق، صار ولدها باتفاق، وابن صاحب اللبن باتفاق الأئمة المشهورين، وصار كل من أولادهما إخوة للمرتضع، سواء كانوا من الأب فقط أم من الأم فقط أو منهما. هذا واضح إخواني؟ ولا فرق بين أولاد المرأة الذين رضعوا مع الطفل وبين من ولد لها قبل الرضاع أو بعد الرضاع باتفاق المسلمين. وجميع أقارب المرأة للمرتضع من الرضاع أقاربه، فأولادها إخوته، وأولاد أولادها أولاد إخوته، وآباؤها وأمهاتها أجداده وجداته، وإخوتها وأخواتها وأخواله وخالاته، وكل هؤلاء حرام عليه. طيب أخوان الطفل هذا، أخوانه من النسب، قال: وأما إخوة المرتضع من النسب أو من الرضاعة غير الرضاعة هذه المرضعة فهم أجانب من أقاربه. يجوز لإخوة هؤلاء أن يتزوجوا أولاد المرضعة. إذا أنت عندك ولدين أحدهما رضع من امرأة الجيران، الثاني ما له علاقة بهذا الرضع، واضح إخواني؟ يعني هذا الابن لا يتزوج من أولئك لأنهم إخوان، لكن ابنك الثاني يمكن أن يأخذ منه، لأن الابن الثاني لا علاقة له برضاع أخيه. حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنتي حمزة، يعني قيل له: لماذا تتزوج من هنا ومن هنا وتركت ابنة عمك حمزة؟ فقال: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وحمزة بن عبد المطلب أخوان من الرضاعة، وحمزة عمه من النسب، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم المانع من ذلك. ثم في حديث أم سلمة الموقوف وحديث ابن عباس بيان لضوابط الرضاع، وكذلك في حديث ابن مسعود الضعيف. قال الحديث رقم 84 يدل على أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما وصل إلى الأمعاء ووسعها، أما القليل الذي لم ينفذ إليها ويفتقها ويوسعها فلا يحرم، فكان الرضاع في حال الصغر قبل الفطام، وهو مذهب جمهور العلماء الذي هو حديث أم سلمة لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، وهذا معنى قول العلماء أنه يكون الرضع يكون له وجبة كاملة تكفيه. قال ويدل على أن الرضاع الذي ينشر الحرمة ويحرم منه ما يحرم من النسب هو الرضاع في الحولين، وهو موافق للآية. قال واختلف العلماء في الزمن المعتبر في التحريم، فذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد إلى أن الرضاع المحرم هو الواقع في الحولين، فإن زاد عنهما ولو قليلا جدا لم تثبت به الحرمة، يعني في السنتين الأولى. ثم ذكر الحافظ بن حجر حديث عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت امرأة فقالت قد أرضعتكما، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد قيل، ففارقها عقبة فنكحت زوجا غيره، أخرجه البخاري. في الحديث دليل على أنه يقبل خبر المرأة في الرضاع. حكم شهادة المرضعة، الشيخ عبد الله الفوزان عنوان له بحكم شهادة المرضعة، إذا شهد الناس أنك رضعت من فلانة هذا لا شك في قبوله، أبوك وأمك، لكن إذا المرضعة هي التي شهدت جاءت مثل هذا الحديث. عقبة بن الحارث تزوج امرأة يقال لها أم يحيى بنت أبي إيهاب، فجاءت امرأة وقالت للنبي صلى الله وقالت لهما قد أرضعتكما، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد قيل، ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره، يعني هو يستفتي الرسول ماذا أصنع، فقال له قد قالت لك المرأة، يعني يعمل بقولها. فالحديث دليل على أن الرضاع يثبت وتترتب عليه أحكامه بشهادة امرأة واحدة، فهو حجة على من اشترط أن يكون هناك شهادة امرأتين أو ثلاثة أو أكثر. الجمهور يقول هنا الشيخ عبد الله الفوزان الجمهور على أنه لا يعمل بهذا الحديث لقول الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، يعني يحتاج في هذا إلى كم امرأة؟ أربعة، كل واحدة كل اثنتين مقام واحد، لكن يبقى أن هذا غير صحيح لأن الحديث واضح الدلالة، الحديث واضح الدلالة في النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف وقد قيل، إذا كانت هذه المرأة ثقة ومعروفة بالصدق فيؤخذ بقوله. وهذا أيضا من الأشياء التي قد يتفرد النساء بماذا؟ بمعرفتها، قد يغفل عنها كثير من النساء، يعني أحيانا أنت يمضي عليك زمن طويل وتفاجأ بعد سنين وقد قال لك ها فلان أخوك من الرضاع أو فلان أختك من الرضاع، بعضهم ما يدري لما يأتي يخطب قال أنا أريد فلانة، قالوا لا هذه ما تصح، ليش؟ قال أختك من الرضاع. طيب وهذا الزمن وأنا لا أدري، فقد يتفرد النساء بمثل هذه المسائل. قال الحافظ ابن حجر أيضا عن زياد السهمي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسترضع الحمقى، أخرجه أبو داود وهو مرسل وليس لزياد صحبة، هذا تضعيف من الحافظ بن حجر. قال أخرجه أبو داود يعني في 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 سننه هكذا عند الإطلاق، لكن هو كما قال الشارح أخرجه في المراسيل وليس في السنن كما هو ظاهر كلام المصنف. أبو داود له كتاب اسمه السنن، فإذا قال العلماء أخرجه أبو داود فيكون المراد به أين؟ بكتاب السنن. وله كتاب اسمه المراسيل، مراسيل الأحاديث التي رواها التابعون عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بدون ذكر الصحابة أو بدون ذكر الواسطة، ومرسل ما فوق تابع سقط. التابعي يقول قال رسول الله، هذا يسمى ماذا؟ مرسل، يسمى مرسل. والمرسل من أنواع الحديث الضعيف، إذا رأيت العلماء يقولون هذا حديث مرسل يعني حديث ضعيف منقطع، فهذا منها. نهى أن تسترضع الحمقى، ومعنى هذا الحديث صحيح، معناه صحيح لأنه ينبغي أن يطلب في الرضاع المرأة النجيبة، فيطلب أن ترضع الطفل، وإن كان من في جهة المعنى ينبغي أن يتخير المرضعة بأن تكون امرأة عاقلة مستقيمة معروفة بالدين والأخلاق الفاضلة، لأنه يتأثر الطفل باللبن ولا ما يتأثر؟ هذه الرضعات المعلومات غيرت كل شيء. المرأة الأجنبية أصبحت محرم، المرأة الأجنبية التي لا يجوز لك أن تجلس معها ولا أن تكشف عليها ولا إلى آخره أصبحت محرم، والبعيد صار قريب والقريب صار بعيد، كل شيء تغير. فيتخير وهذا دليل على أن هذا اللبن يؤثر في النشأ، ولهذا جاء في الأخبار أيضا تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، لكن هو أيضا في التحري لنجابة الأطفال. الرجل إذا تزوج من بيت كرم وبيت يعني نسب وحسب وجاه يخرج الأبناء، يعني يرجو من ذلك أن يخرج أبناؤه كذلك، أن يخرج أبناؤه وإن كان المعتمد هو التربية الحسنة وغير ذلك، لكن هذا مما يرجى به نجابة الأطفال، مما يرجى به نجابة الأطفال. يقول هنا الشيخ البسام في الفائدة الخامسة: جاء النهي عن استرضاء المرأة الحمقاء. قال الدكتور الطبيب محمد علي البار: مما لا ريب فيه أن المرضع تؤثر على الوليد بأخلاقها، وخطورة جعل الرضيع في يد حمقاء قد يؤدي إلى إهماله أو قتله خطأ، كما يؤدي إلى تكرر الحوادث والسقوط والارتطام. قال أصحاب الطب الحديث عن فوائد رضاع لبن الأم: لبن الأم معقم مجهزة ليس فيه ميكروبات، ولبن الأم لا يماثله اللبن المحضر، فقد ركب على أساس حاجات الطفل يوما بعد يوم منذ ولادته حتى سن الفطام، ولبن الأم يحتوي على كميات كافية من عناصر الغذاء بنسب تناسب الطفل تماما. وتقول التقارير الصحية العالمية لعام 80 إن أكثر من 10 ملايين طفل قد ماتوا نتيجة عدم إرضاعهم من أمهاتهم. وفي الإرضاع ارتباط نفسي وعاطفي بين الأم وطفلها. تأتينا بالمجلد الأخير من صحيح ابن حبان تقسيمه، لأنه فيه حديث في بيان أهمية إرضاع الأطفال. الله سبحانه وتعالى يقول في الكتاب الكريم: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. دلال على أهمية ماذا؟ الرضاعة، وأن الرجل يتحرى الرضاعة. الصحيح ولا الترتيب؟ أي نعم. الجلد الأخير لا ليس هذا لا. ترتيب ابن حبان ترتيب هذا الأصل. وهناك حديث آخر في 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 فيه الترهيب أيضا من ترك الأم الرضاعة مع قدرتها عليه. نحن نقرأ الحديث في قصة الإسراء والمعراج. أن 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 وعلى المو والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين من أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له اللي هو الأب رزقهن، وعلى المولود له إيش تمام الآية؟ أي. وهناك إذا طلقت المرأة فيقال لها إما أن ترضعيه وإلا يلزم الأب أن يبحث عن مرضع آخر، لكن إذا طلبت مالا للرضاع يعني تعطى، لكن كيف نوفق بين هذا وبين الحديث؟ لا المجلد الذي قبلها هذا فهارس. السابع عشر هذا صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، يعني الكتاب رتبه الحافظ علاء الدين ابن بلبان الفارسي، وأما الكتاب الأصل فطبع في هذا العام هكذا طبع موجود عندنا اللي هو صحيح ابن حبان الأصل. نعم ها أول مرة نغرب على عبد الله بكتابه يا مسعود المجلد الذي قبله. هذه فهارس. الكتاب الأصل صحيح ابن حبان له ترتيب آخر تماما، يعني رتبه ترتيب يعني يقولون ترتيب مخترع، فلما ألف الكتاب انصرف الطلاب عن الكتاب، ما استطاعوا إذا أراد أن يبحث عن حديث ما يجده بسهولة، فانصرف الناس عن الكتاب. فلما هذا الكلام في القرن الثالث أو القرن الرابع، لما جاء الأمير ابن بلبان في القرن الثامن الهجري ورأى أهمية الكتاب رتبه على الترتيب المتعارف عليه بين الناس، فأقبل الناس على كتابه. المقصود آخر حديث من صحيح ابن حبان المرتب، حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلا وعرا، فقال لي: اصعد حتى إذا كنت في سواء الجبل فإذا أنا بصوت شديد، فقلت: ما هذه الأصوات؟ قال: هذا عواء أهل النار. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما، يعني منكسين مثل تنكيس الدابة عند الذبح، ولكن مشققة أشداقهم تسيل دما، فقلت: من هؤلاء؟ فقيل: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، يعني الذي يفطرون في متعمدين. ثم انطلق بي فإذا بقوم أشد شيئا انتفاخا وأنتنه ريحا وأسوئه منظرا، فقلت: من هؤلاء؟ قيل: الزانون والزواني، صلى الله عليه وسلم. ثم انطلق بي فإذا بنساء تنهش ثديهن الحيات، قلت: ما بال هؤلاء؟ قيل: هؤلاء اللاتي يمنعن أولادهن ألبانهن، يعني الظاهر أن هذا بغير عذر أو عند حاجة الأبناء إلى ذلك وهن يمتنع. ثم انطلق بي فإذا أنا بغلمان يلعبون بين نهرين، فقلت: من هؤلاء؟ قيل: هؤلاء ذرار المؤمنين. ثم شرف بي شرفا، يعني ارتفع بمرتفع، فإذا أنا بثلاثة يشربون من خمر لهم، يعني في الجنة، فقلت: من هؤلاء؟ قالوا: هذا إبراهيم وموسى وعيسى وهم ينتظرونك. أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. والطبراني والنسائي الكبرى. الشاهد منه أنه رأى نساء تنهش ثديهن الحيات، يعني يعذبنا، معنى أنه يعذبنا على ترك ماذا؟ على ترك أمر واجب. فقيل هؤلاء اللاتي يمنعن أولادهن ألبانهن. أنا حقيقة لم أقف على من قال من العلماء يجب على المرأة أن ترضع طفلها، كنت قد بحثت قديما لكن ما أدري أنه يجب عليها أن ترضع، لكن يبقى أنه يحمل على حالة من الحالات الخاصة، وهي أنها تمتنع بلا عذر، يعني تمتنع ما تريد أنها يعني تترهل، يترهل جسدها، أو تريد أنها لا يذهب عليها جمالها، مع حاجة الإبن إلى ذلك ولا يوجد من يعوضه، فهذا تدخل في هذا الوعيد، نسأل الله العافية. الحديث صحيح، صححه ابن حبان، صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، ومن المعاصرين الشيخ الألباني والشيخ مقبل، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.